أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال: هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، ولهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. وقوله،
نعم، هذه الآية الكريمة قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فأولا لم يثبت شيء بسبب نزول هذه الآية الكريمة، وقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن. الوالدات جمع والدة، وقوله يرضعن يعني كما ذكر المصنف رحمه الله أن اللفظ لفظ الخبر ومعناه الأمر، أي ليرضعن، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن. فيؤتى بصيغة الأمر على لفظ الخبر تحقيقا لوقوعه وتأكيدا لوقوعه، فيقول ربنا سبحانه وتعالى هنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هل هذه الآية الكريمة في شأن المطلقات، أو أنها عامة تشمل المطلقات وغير المطلقات؟ بالنسبة للسياق، بعدما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالنكاح والطلاق، ذكر ما يتعلق بأمر الرضاع، لأن الغالب أن يكون هناك ولد بين الزوج ومن طلقها. فلهذا ذهب كثير من أهل التفسير إلى أن هذه الآية في شأن الوالدات المطلقات، يعني إذا طلقها زوجها وكان بينهم ولد، كان بينهما ولد، فإنها تقوم بإرضاعه لمدة حولين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقيل هذا عام في المطلقات وغير المطلقات لبيان المقدار الذي يرضع فيه الولد، وهذا ليس ببعيد الثاني. فقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول هو السنة، الحول هو السنة، حولين كاملين، أتي بقوله سبحانه كاملين لأجل التأكيد، لأجل التأكيد. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة. وتقدم يعني ذكر بعض الأقوال عند قوله سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة. والراجح أنه قال سبحانه وتعالى كاملة إشارة إلى تأكيد هذه العشرة. فقول سبحانه حولين كاملين لأجل إرادة تحقق هذا المقدار، وهو أنه في سنتين كاملتين، ليست سنتين على سبيل التقريب، وإنما على سبيل تحقق الرضاع في سنتين كاملتين، لأن من لغة العرب أن يطلقوا الحول على بعض الحول أو الشهر على بعض الشهر، فيقول الرجل أقمت في الموضع الفلاني حولين أو شهرين، وإنما يريد حولا كاملا وبعض الحول أو شهرا كاملا وبعض الشهر، وهذا يصح في اللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم، في يوم وبعض يوم. وهكذا يقول سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، وإنما هما شهران وبعض شهر. فلما كان في اللغة العربية يصح إطلاق الحول على بعض الحول وإطلاق الشهر على بعض الشهر على سبيل التأكيد، قال سبحانه وتعالى يرضعن أولادهن حولين أي سنتين كاملين كاملين، حولين كاملين. فهذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أن هذه الآية فيها إرشاد من الله سبحانه وتعالى للوالدات أن يقمن بإرضاع الأولاد في سنتين كاملتين، فهذا هو الرضاع النافع، وهذا هو الرضاع المفيد، وهذا هو كمال الرضاع. الرضاع حولين هذا هو الرضاع الكامل، وهذا أمر استحباب وإرشاد وليس أمر وجوب. يعني إذا كانت الآية والوالدات يرضعن بمعنى ليرضعن، هذا الأمر أمر استحباب وإرشاد وليس أمر وجوب، بدليل قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني هذا الخطاب إن كان للوالدات فليس واجبا عليهن في الجملة، وسيأتي التقييد في حالة، ليس عليهن أن يقمن بإرضاع أولادهن إلا في حالة حصول الضرر. إذا لم يوجد من يقوم بإرضاع الطفل ويتضرر الطفل فواجب على الوالدة أن تقوم بإرضاع ولدها. أما إذا وجد البديل ولن يحصل ضرر فالأفضل للمرأة أن تقوم بإرضاع ولدها، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول فإن أرضعن لكم في سورة الطلاق فآتوهن أجورهن، فالله عز وجل يعني يقول فإن أرضعن لكم، فهذا يدل على أنه ليس حتما عليها أن تقوم بإرضاع ولدها إذا وجد البديل بدون حصول ضرر. أما إذا لم يوجد البديل ويتضرر الولد وتقوم المرأة بمنع ولدها من ثديها إما على سبيل الإضرار بالوالد كما سيأتي، أو تكاسلا أو بخلا وحفاظا على صحتها فيما تزعم، فهذا حرام لا يجوز. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا أنه رأى نساء ينهشن الحيات ثديهن، فقيل هؤلاء النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، أو كما جاء في الحديث، فهذا حرام لا يجوز في حال حصول الضرر. فالحاصل قوله سبحانه يرضعن أولادهن حولين كاملين، يترتب على هذا أن الرضاع الكامل هو في مدة سنتين، لا يجوز الإنقاص إلا برضا الوالدين، لأنه يترتب عليه إجبار الأب على النفقة، إجبار الأب على النفقة. فلو قال الأب هروبا من النفقة يكفي أن ترضعيه سنة واحدة، فعندنا الآية في الكريمة أن الرضاع يكون في سنتين. إذا قالت المرأة أنا أكتفي برضاعي سنة، لا بد يكون أيضا برضا الزوج، ما ينقص عن السنتين إلا برضا الطرفين، يعني الإنقاص بمعنى ترك الرضاع بالكلية. أما إذا اعتذرت الأم وكان هناك بديل وأصر الأب على إتمام الرضاع إلى سنتين فعنده هذه الآية الكريمة. وأيضا قوله سبحانه حولين كاملين يترتب عليه التحريم بالرضاع، يترتب عليه التحريم بالرضاع، فهذه الآية الكريمة تفيد بظاهرها أن الرضاع أو الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين، وأما ما كان بعد الحولين فلا يحصل به التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وهذا قول الجمهور من أهل العلم أن الرضاع أو أن الرضاع بالكسر على الأفصح والأشهر، على أن الرضاع المؤثر هو ما كان في مدة سنتين وما بعد ذلك فلا يؤثر، هذا قول الجمهور. وذهب بعض المحققين إلى أنها أي إلى أن المرأة المرضعة لو تمادت وزادت على السنتين أو أرضعت بعد السنتين بقليل فالحكم واحد، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن هذا؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة بفتح الراء على الأشهر والأكثر، ويصح في اللغة العربية الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة، لكن الأشهر والأكثر بفتح الراء لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا يدل على أنه في حالة اتفاق الزوجين لا يجب إتمام الرضاع إلى سنتين، لكن في حال اختلافهما فلا يترك الرضاع عن الطفل يعني في أقل من مدة سنتين. أما في حال الاتفاق فإن الله يقول: لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا أراد أن يكمل الرضاعة إلى أحسن أحوالها وأحسن أوقاتها فهي في مدة سنتين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني هذا من الآية الأخيرة: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا كان الرضاع في سنتين والله سبحانه وتعالى يقول حمله وفصاله 30 شهرا، يدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، 6 أشهر مع 24 شهرا للرضاع تكون 30 شهرا، تكون 30 شهرا. طيب تفضل.
قال: وعلى المولود له، أي الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضا. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. قوله: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضائه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. ولا مولود له بولده، بأن تمتنع من إرضائه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، ولذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أم لم يرضى بخلاف الأم.
نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له؟ هو الأب. فالله سبحانه وتعالى يقول على الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن أي إطعامهن، وكسوتهن من الكسوة. فهذا في الوالدات المرضعات المطلقات، هذا في الوالدات المرضعات المطلقات. فإذا طلق امرأته وبينهما ولد وهي قائمة بإرضاعه، فإن فاتها النفقة والكسوة من باب الزوجية، لكن تبقى لها النفقة والكسوة من باب الإرضاع، هي قائمة بإرضاع ولده، فأوجب الله سبحانه وتعالى عليه نفقة وكسوة تجاه هذه المرضعة. قال: وعلى المولود له، وهو من؟ الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وتكون هذه النفقة وهذه الكسوة بالمعروف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بالمعروف، بما جرت به العادة وبما هو في مقدور الزوج. ف فالراجح أن مقدار النفقة والكسوة بحسب حال الزوج لقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالنفقة والكسوة تكون بحسب حال الزوج، إن كان غنيا أو إن كان فقيرا أو إن كان متوسطا، ليس بحسب حال الزوجة وإنما هو بحسب حال الزوج. ثم كون النفقة بحسب حاله هذا في حال القدرة، أما مع العسر فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا فوق طاقتها، لا يكلف نفسا فوق طاقتها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، هذا تقييد لقوله سبحانه وتعالى بالمعروف، لأن قد يكون في بعض الأوقات يعني معسرا فلا يكلف فوق طاقته. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار هي بمعنى لا تضارر، إما على المبني للمجهول أو على المبني للمعلوم، مبني للمعلوم. لا تضارر هي عبارة عن رأين أدرم أحدهما في الآخر، لا تضار والدة بولدها، إذا كان مبنيا للمجهول فالضار هنا المضارر هو الوالد. لا تضار والدة بولدها، ماذا يقوم الأب؟ يقوم بانتزاع الولد منها مع رغبتها في إرضاعه على سبيل الإضرار، يذهب يلتمس للولد يعني مرضعة بأجرة، هذه فيها مضارة للأم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، العكس أن تقوم الأم بالامتناع عن إرضاع الولد على سبيل الإضرار بالوالد. وإذا كان مبنيا للمعلوم فالخطاب للوالد وللوالدة، فالله يقول: ولا تضار والدة، لا تضار بمعنى لا تضارر، إذا كان مبنيا للمعلوم بمعنى لا تضارر، إذا كان مبنيا للمجهول لا تضارر. فكما تقدم لا تضار والدة بولدها أي لا تضارر والدة بولدها، على ما تقدم أن تمتنع من الإرضاع مع قدرتها على سبيل المضارة بالأب، وهكذا يضرها الوالد بأن يمنعها من الإرضاع على سبيل المضارة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.